بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم السلام عليكم. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
بإذننا نحن لازلنا نتحدث عن موضوع الرحمة، وشرنا إلى شيء من معانيها فيما مضى، أن نتحدث عن موضوع أرى أنه مهم جدا الحقيقة للمشاهد الكريم، وهو يستمع إلى السلام ويرد السلام ويلقي السلام على إخوانه، ومن ضمن السلام يقول ورحمة الله. نود أن نشير إلى بعض تطبيقات الرحمة التي لا بد أن يعيها المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث رحمة للعالمين. أن تطبيقات الرحمة في حياتنا العملية وفي حياة الناس كثيرة جدا، والحياة لا يمكن أن تقوم إلا بالرحمة. مظاهر ذلك وتجليات كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر، ولكن لا بأس أن نضرب نموذجا لبعض هذه المعاني التي وردت في القرآن أو في السنة. على سبيل المثال، الرحمة بالوالدين. بر الوالدين مظهر من مظاهر الرحمة. الله سبحانه يقول: قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلو تخيل الإنسان كم من المجهود بذله الأبوان منذ أن لم يخلق الإنسان، فخلق الإنسان هو من والديه، يعني خلق من منين الرجل وبويضة المرأة، فأصل خلق الإنسان يدين فيه بعد دينة لله تعالى بوالديه. ولهذا لم يجعل الله تعالى حقا بعد حقه أولى من حق الوالدين، أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأنك تدين بوالديك حتى في كل مرة في كيانك. ثم تعاهد هذا الطفل ورعايته، حتى إن الوالد ربما يقدم ولده على نفسه حتى في الحياة. وأذكر هنا يعني قصة حصلت، وهي أن بيتا احترق، واكتشف الأب أن البيت يتلهب نارا وفيه الأولاد والأسرة، فخرجوا كلهم. وفي هذه الأثناء لما كانوا في الشارع تذكروا أن أحد الأطفال لا يزال موجودا في الغرفة، فمن حرارة ما يجده الأب وعطفه على ولده ذهب مسرعا في الدرج وصعد من الغرفة وأخذ الولد ونزل به، وبعدما أعطاه لهم سقط الأب صريعا فذهب به إلى المستشفى ومات بعد ذلك. يعني كان وهج النار والحرارة على قدميه وهو يركض في هذا البيت شديدا جدا، لكن شدة حدده وحرصه على إنقاذ ولده أنسته هذا الشعور، فلم يشعر به إلا بعدما أنقذ ولده. إذن يعني للأب من الحقوق، والأم بطبيعة الحال نحن نقصد بالأب الوالد، يعني رجلا كان أو امرأة له حقوق عظيمة وكبيرة جدا، ونحن نجد أن كثيرا من الناس ربما يقصر في هذا الحق أو ينساه أو يجحده. في العالم الغربي هناك أمر آخر مختلف تماما، لكن حتى في العالم الإسلامي الذي تظلله علاقات جيدة واجتماعية في الجملة، وإن كانت تأثرت بالمحيط وبالظروف وبالمتغيرات، لكن تظل موجودة بشكل عام في العالم الإسلامي، إلا أن ثمة معاناة. وكثيرا ما أسمع من بعض الأولاد وبعض البنات يشتكون من أبائهم، وقد يكون بعض هذه الشكوى في محلها، يعني ربما يكون الأب مثلا غير متعلم، قد لا يكون حاذقا في التربية، قد يكون مقصرا، قد يكون الأب نفسه ضحية لمشكلات معينة عاشها في الصغر أو عاشها في التربية، وبالتالي ينعكس يعني هذا على تعامله مع أولاده، خصوصا بعدما يكبرون ويصبح ينتظر منهم الشيء الكثير، ويكون هناك تفاوت فيما يريده الأب من الولد وفيما يريده الولد من نفسه. فكنت أقول لبعض هؤلاء الأخوة: يكفيك أن تنسب إلى أبيك، حتى لو كان الأب مقصرا في حقك أو ظالما لك أو متجاوزا لبعض الحقوق، يكفيك أن تنسب إلى أبيك، وأنك إذا جلست في المجلس لا تجد غضابة أن تقول أنا فلان ابن فلان. مجرد هذه النسبة، لهذا الله سبحانه يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. جرت عادة الناس أن الواحد منهم يفتخر بأبيه ويقول كان أبي، فهذا أمر مألوف ومعروف عند الناس، ويجد الإنسان في ثنائه على أبيه ثناء على نفسه، لأنه إذا طاب الأصل طاب الفرع. فلذلك تجد أن منة الله تعالى على عباده بوجود هؤلاء الآباء الذين ينتسب إليهم الإنسان هذه لا تعدلها نعمة. وبالمناسبة حتى أولئك المحرومون من الآباء من الشباب والفتيات الذين لا يعرفون آباءهم ولا يعرفون أمهاتهم، هؤلاء أيضا يعني يحتاجون إلى قدر كبير جدا من الرحمة لأنهم فقدوا سندا عظيما يأوون إليه ويلتجئون إليه ويضعون رؤوسهم عليه ومشاكلهم. ولذلك كثير منهم يعيشون في وضع مأساوي صعب ومن الخير والبر أولا بالنسبة لهم أن يستشعروا رحمة الله تبارك وتعالى الذي هو خالق هذا الكون ومبدعه وهو ذو الرحمة البالغة وسابغة سبحانه وتعالى. فإذا وجد الإنسان ربه بقلبه بالإيمان به والتوجه إليه والتضرع إليه والدعاء أزال هذا عن كثيرا من المعاناة.
في آية
ثم إن على المجتمع نفسه أيضا أن يستشعر مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء أن يقدم لهم ما فقدوه أن يستشعر هؤلاء أن كل أب في المجتمع فهو أبوه وكل أم فهي أمه. يكون هناك من معاني العطف والوداد وحتى كلمة الأب يعني أن يقول له يقول له الرجل يا بني أو هؤلاء هذا الولد يقول يا أبتي هذا ليس في بأس لأن هذا على سبيل التودد وعلى سبيل التراحم وليس على سبيل التبني. في بعض المجتمعات وفي بعض القوانين عندهم نظام التبني أنه يمكن لإنسان أن يتبنى هذا الابن أو هذه البنت هذا خطأ كبير وبإجماع العلماء فإنه مرفوض وإن وقع في الخطأ بعض اللجان العصرية وأقرت مثل ذلك إلا أن هذا خطأ أن يتم التبني له وأن يرسل إليه إلا إذا كان يدعيه أنه ابنه فعلا وليس هناك من يعارضه هذا يخضع لاعتبارات شرعية وقضائية.
نعم.
لكن فكرة التبني غير واردة وغير صحيحة إنما أن يقول له مثلا يا بني وأن يعامله كذبه وأن يعطف عليه ويلطف به ويحسن إليه ويكرمه فإن هذا من أعظم المطالب. وإذا كان الشرع جاء أيضا بالرحمة بالأيتام وأعتقد أن هذا من أعظم تطبيقات الرحمة.
نعم.
الرحمة باليتيم الذي فقد والده وهو بحاجة إلى من يقوم هذا المقام هذا ورد فيه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو هكذا وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. فهؤلاء أحق بالوصات وأحق بالرحمة وأحق بأن يعظم الأجر والثواب لمن سهر عليهم أو عانى معهم أو اجتهد في رفع مصابهم بقدر المستطاع.
نلاحظ في آية الأمر ببر الوالدين أنه قال في آخرها جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
نعم.
فلاحظ أيضا دخول كلمة الرحمة هنا.
نعم هذا صحيح لأن العلاقة مع الأب تقوم على معنى الرحمة يعني الأب هو ينتمي إلى جيل ماضي بينما الابن ينتمي إلى جيل حاضر. ولذلك تجد في القرآن الكريم أن الأبناء يوصون بالآباء كثيرا
ولا يوصون
بالأبناء لكن لا يوصى الآباء بالأبناء كثيرا. لماذا؟ لأن الأب في فطرته وفي طبيعته من الميل لولده والحرص حتى الحيوانات وحتى الدواب والطيور وغيرها تشفق على أولادها وترعاها بحكم الجبلة والطبيعة. فإذا حصل العقوق من الإبن كان انعكاس ذلك سيئا. ولذلك أذكر كتابا ذكره الشيخ عبد السلام هارون في كتاب كتب نوادر المخطوطات في العققة والبررة ذكر فيها للعقوق وأهل البر من العرب وكيف أثر العقوق على الأب. يعني العقوق قد يكون بكلمة قد يكون بغوة قد يكون بهجر قد يكون بسلوك معين فتجد انعكاس ذلك على الأب كثيرا. غدوتك مولودا وعلتك يافعا فإن بما أسدي إليك وتنهل إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبك لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فأيني فهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل وسميتني باسم المهند رأيه وفي عقلك التثليث لو كنت تعقله. فالمقصود أن العقوق له معاني عظيمة وآثار سيئة ولهذا كثرت الوصاة في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالأباء وبالبر بل إن البر من أسباب دخول الجنة والعقوق من أسباب دخول النار ولا يدخل الجنة عاق ولا قاطع رحم. وأيضا تلاحظ أن البر هو من الأعمال التي يؤجر الله تعالى ثوابها في الدنيا وكذلك العقوق يؤجر الله عقابه في الدنيا أيضا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يؤجر الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والعقوق هو أشد مظاهر قطيعة الرحم.
نلاحظ أحسن الله عليكم الشيخ أن بعض يعني من يتعاملون مع والديهم ونحن نطالب يعني قدر كبير من الرحمة في التعامل يعني تخف وطأة هذه الرحمة كثيرا عند الوالدين العصاة. مع أن الأمر الرباني جاء بالمصاحبة بالمعروف.
نعم. ومع ذلك نرى الوالد العاصي هو مسلم ليس كافرا حتى لو كان عاصيا. وعندنا نص قرآني لا يحتاج إلى اجتهاد عالم ولا فقيه.
صحيح.
في ثلاثة مواضع يقول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت الآن أمام أب يجاهد جهادا هو مشرك.
نعم.
وليس ساكتا او مهاديا وانما يجاهد ولده على الشرك وعلى عبادة غير الله عز وجل. ومع ذلك يأتي الجواب وتأتي الفتوى من الله تبارك وتعالى بقول فلا تطعهما، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الحقيقة صورة من اعظم واجمل الوان صور البر بالأباء، حتى من كانوا يخالفون في الدين. وقد جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها أفأبرها؟ قال: نعم صلي أمك. فالله تعالى أوصى النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إلى قبر أمه فنزل فيه وبكى بكاء طويلا وقال لأصحابه: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة أو تذكر الآخرة. إذن البر نموذج أو نمط أو تطبيق من تطبيقات الرحمة. هناك الرحمة بالفقراء والمساكين، نجد في كل بلد إسلامي حتى في دول الخليج الغنية الثرية بالخيرات والغاز والنفط والبركات، ومع ذلك لا تجد مدينة إلا وتجد فيها ما يسمى بالأحياء الشعبية.
صحيح.
هذه الأحياء سيئة في تنظيمها، في أسواقها، في شوارعها، في خدماتها، في عدم توفر مستوى العيش الكريم. نعم، قد يقول قائل: هذا موجود في كل بلاد العالم. نحن نقول هذا موجود، لكن يجب أن يكون هناك نوع من الرعاية للفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، وأن يوجد من المؤسسات والجمعيات والجهود الفردية والجماعية وجهود الحكومات والشعوب في سبيل تقريب الهوة بين فئات المجتمع، وألا يكون بعض أفراد المجتمع عندهم من البذخ في المأكل والمشرب والعيش والمسكن والقصور الفارهة والسيارات الفخمة والتبذير في الأموال في مناسبات الزواج مثلا وفي السفر وفي الإقامة والسياحة وغير ذلك، القدر الذي هو غير معقول ولا مطلوب. وفي مقابل ذلك أن تجد الفقر والمسرب عند فئات أخرى، وهذا مصداق ما كان يقوله بعض السلف كما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: لا تجد سرفا إلا وإلى جواره حق مضيع. فإذا رأيت في هذه المجتمعات اليوم الإسلامية والخليجية على وجه الخصوص ألوانا من الإنفاق غير الرشيد وغير المشروع،
فتخيل
أن في مقابل ذلك قدرا كبيرا جدا من الناس الذين حرموا من حقوقهم المالية ولم تصل إليهم، بل أذهب إلى أبعد من ذلك، حتى أولئك الذين قد لا يكونون من أهل البلاد الأصلية ولكنهم مقيمون فيها لسبب أو لآخر، أيا كانت ظروف إقامتهم، يجب أن يكون هناك حرص على العيش الكريم لهم.
صحيح.
وعلى رعايتهم وعلى إيصال الحقوق إليهم، حتى قد يقول بعض هؤلاء إقامتهم أحيانا غير نظامية مثلا. حتى ولو كان الأمر كذلك، ما دام أن هؤلاء مقيمون في بلادهم وفي مجتمعاتهم وأسرهم وأحيائهم، يجب أن يكون هناك استشعار للمسؤولية والأمانة. فهؤلاء خلق الله تعالى وعبيده، وأحب الله تعالى إلى أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى هو أنفعهم للناس.
جميل. وهذا ما نعاني منه الحقيقة في المجتمعات العربية وبالذات في المجتمعات الخليجية، ما دمتم ذكرتم مثل هذه الصورة، وهي قضية التعامل مع الخدم. يعني نزعت مظاهر الرحمة في التعامل مع هذه الفئة في بعض الحقيقة الأوساط في مجتمعاتنا الخليجية.
نعم، هذا صحيح. هذا صحيح تماما. يعني أحيانا تجد نسبة من القتل، نسبة من العدوان، انتهاك الأعراض، الاستهانة بالخادم. حتى نحن ننظر بطبيعة الحال إلى الخادم نظرة ازدراء ونظرة احتقار، وكما لو كان من طينة ومن خلق آخر، بينما نحن نشترك في أصل الخلق، كلنا خلقنا من الطين. ولذلك مشهورة قصيدة الطين: نسي الطين وأنه طين فتاها فيها وعربت. فكلنا خلقنا من التراب وإليه نعود، ولهذا على الإنسان أن يكون متواضعا لعباد الله وأن ينظر إلى الآخرين لا من منطلق كم يملك من المال وما مرتبته وما وظيفته وما علمه، ينظر إليه أصلا من منطلق أن هذا إنسان كرمه الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تطويلة. يا أيها الإنسان، يكفي في تكريم الإنسان أن يخاطبه الله عز وجل. فقضية الخدم التي تعتبر ظاهرة مشكلة في العالم الإسلامي فعلا أن كثيرا من الخدم في البيوت يتعرضون لمصادرة حقوقهم، أحيانا توقيعهم على أوراق بيضاء أو أشياء لا يعرفون ماذا فيها، حرمانهم من الوظائف، تكليفهم بعمل لا يطيقونه، إساءة معاملتهم، ظلمهم، ضربهم، منعهم، حبسهم أحيانا. فينبغي أن يكون هناك قدر كبير من الاعتدال ومراعاة الرحمة في التعامل مع هؤلاء الضعفاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغوني ضعفاءكم، في الصحيح البخاري، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. المجتمعات التي تقوم على الظلم وعلى العسف وعلى مصادرة الحقوق وعلى أن الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه، هذه المجتمعات لا يمكن أن تعيش. ولهذا أذكر القصة التي ذكرها الذهبي في العلوي وغيره، وهي قصة صحيحة، أن أم سلمة لما رجعت من الحبشة سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض مشاهداتها هناك، فقالت إنها رأت امرأة عجوزا معها قربة تحملها على ظهرها، ففي شاب مراهق مندفع أهوج، فدافع هذه العجوز وسقطت القربة وصار يضحك يتفرج ويضحك. فقالت له هذه العجوز: سوف تعلم يا غادر إذا نزل الله تعالى لفصل القضاء بين الناس كيف يكون جزاؤك.
الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. والحديث أصله في السنة: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. يعني يجب أن يكون هناك من النظام الاجتماعي والسياسي ما يضمن للإنسان الضعيف الفقير، سواء كان طفلا صغيرا، امرأة في بيتها، خادما، فقيرا، ضعيفا، أن يكون عنده الآلية التي تمكنه من أخذ حقه حتى من أكبر الناس.
نعم. مع انتشار الآن ما يسمى بجمعيات حقوق العمال أو هذه الأحزاب التي تسعى لنزع حق العامل من القوي وإعطائه للضعيف، مع ذلك نرى أن هذه المعاني موجودة الحقيقة كما أشرتم قبل قليل في جمع كبير من الأدلة الشرعية في الدين الحنفي. بل آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته: الله على بالصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني مظهر تشجيع الدين الحنيف على هذا مظهر رائع وراقي. كان الأولى أن نطبقه نحن عندما نقول السلام عليكم ورحمة الله، فإننا نتذكر مثل هذا.
نعم. يعني في الغرب الآن عندهم نقابات العمال، وبغض النظر عن وجود خلل عندهم، وهذا نعترف به ويعترفون به هم ويعرف كل أحد، إلا أن ثمة أطرا وآليات ونظم تضمن قدرا من هذه الحقوق. بينما في العالم الإسلامي قد يحتاج الأمر إلى تنظيم مثل هذا، وأن يوجد نوع من الوسائل أو اللجان المتخصصة التي من شأنها أن تقوم على رعاية العمال وعلى حفظ حقوقهم وعلى النظر في شكاويهم ودعوهم. لأنه أيضا نحن نقول في المقابل لا يعني هذا أن العامل مصيب على طول الخط، لا، قد يكون هناك مشكلات كثيرة من العمال أنفسهم، وكما نقرأ الآن أن من العمال من قد يقتل ومنهم من قد يسرق ومنهم من يقصر في العمل ومنهم من يتحامل على النظام ومنهم من قد يستغل ضعفه. لكن العملية تتطلب قدرا من الرحمة. نحن ندرك دائما أن القوي أحوج إلى التوصية بالرحمة من الضعيف.
جميل. بإشارات سريعة قضية الشيخ نختم بها اللقاء: رحمة يعني المسلم بالدواب، رحمة الإنسان عموما بالدابة، بالطريق، يعني إبعاد غصن الشوك، إماطة الأذى، كل هذه من معاني الرحمة.
هذه من معاني الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا تلاحظ أنه هنا لابد من الأنظمة، الأنظمة التي ترتب أمور الناس، سواء كانت أنظمة مرورية، أنظمة إدارية، عملية، في كل شؤون الحياة. لكن هذه الأنظمة وحدها لا تكفي، يجب أن توجد ونطالب بوجودها، لكن وحدها لا تكفي ما لم يوجد روح إيمانية، ربط هذه المعاني بالقيم، باستشعار الإنسان في علاقته مع الله تبارك وتعالى أنها تتحقق من خلال علاقته مع الناس، فيستشعر رقابة الله تعالى عليه ويتعامل مع الكبار، مع الصغار، مع الخدم، مع الموافقين، مع المخالفين، مع جمهور الناس مثلا في الشارع أو في المنزل أو في المسجد أو في أي مكان.
جميل. حتى مع الدواب كما أشرنا أيضا. جميل. إذن لعلنا نكتفي بهذا في الحديث عن تطبيقات الرحمة على أن نستكمل بعض المعاني بإذن الله في حلقة قادمة. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم السلام عليكم. أشكر في ختامها ضيف هذه الحلقات فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.